نادى فيهم بهذا النداء: اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون. وآل فرعون هم قومه وحاشيته ووزراؤه والعاملون معه. والمقصود أن الله أنجاهم من فرعون، لكن ذكر هنا من آل فرعون ليبين أن الحاشية مسؤولة مع الحاكم، وأن الجنود يعذبون على الظلم الذي يقع على الرعية من الحاكم، ولأنهم هم اليد التي يبطش بها وأداة الأذى التي يؤذي بها. فلذلك قال الله عز وجل: إذ أنجاكم من آل فرعون. والله سبحانه وتعالى يقول: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. يجمعهم جميعا في الخطأ، وسوف يجمعهم جميعا في عذاب النار، حتى يتبين جنود الحاكم ما موقفهم من الناس في الدنيا ومسؤوليتهم، وما جزاؤهم عند الله على هذا الفعل الذي يفعلونه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. اذكروا نعمة الله، وذكر النعمة هنا يراد به التحدث عنها، فإن الإنسان إذا تحدث عن نعمة ربه كان ذلك أدعى أن يحس بها وأن يعرفها وأن ينسبها إلى المنعم، وتبعا لذلك يشكر المنعم. ومن هذا الشكر أنه يتصرف في هذه النعمة بما يرضي المنعم، فلا يكون الإنسان قد شكر ربه بنعمة إذا استعملها في معصية الله. فذكر النعمة هنا التحدث بها، وبعد ذلك التصرف فيها بما يرضي الله سبحانه وتعالى. والتحدث بها كما قلت مدعاة إلى أن يعرفها الإنسان وأن يقدرها، ومدعاة إلى أن يعرف صاحبها ومرسلها وهو الله، ومدعاة بعد ذلك إلى أن يقوم بالشكر الذي يقتضي الثناء على الله سبحانه وتعالى، ويستلزم أن يصرف الإنسان هذه النعمة فيما يرضي الله عز وجل. ويحدد موسى عليه الصلاة والسلام هذه النعمة في ناحية من النواحي، وهي نجاتهم من آل فرعون، ويذكرهم بما كان يفعل فرعون بهم وآله: يسومونكم سوء العذاب، يصبون عليكم عذابا شديدا ويديمون عليكم هذا العذاب ويتابعونه المرة بعد المرة. وسوء العذاب هو أشد ألوان التعذيب التي كان يلقاها الناس من فرعون ومن آل فرعون. ولا أعتقد أن أهل مصر أو العالم الثالث بصفة عامة يحتاج إلى شرح لهذا، لأنه يقع عليهم ما هم ليسوا في حاجة إلى تفصيله وبيانه، يعني ليس الناس في حاجة إلى توضيح يسومونكم سوء العذاب هذه، لأنهم يسامون فعلا سوء العذاب. حتى إن الناس كانوا في عهد فرعون أصبحوا كما أنتم الآن، يعني تأقلموا على العذاب وظنوا أن هذه الحياة، ظنوا أن الحياة كده أنهم يسامون سوء العذاب، وأن أطفالهم تذبح فلا يقولون شيئا، وأن نساءهم تستعمل للخدمة فلا يقولون شيئا. أكد أصبح الناس لم يعد الناس يعرفون حقوقهم، لطول ما ألف الناس من الذل والهوان أصبحوا يستشعرون أن هذه الأمور عادية، عادي أن يهجم عليك الأمن في أي وقت من الأوقات فيأخذك دون جريرة، عادي خلاص الناس ألفت كده، عادي أن يقبض على الناس فيدعون السجون، عادي أن لا يسأل الذين يظلمون الناس لماذا ظلموهم، لماذا حجزوهم، لماذا أخذوهم، لماذا اعتقلوهم، عادي أن لا يكون للقوانين أي احترام أو أي تقدير إذا كان على الضعفاء، يعني سيتوب لكم سوء العذاب هذه لا تحتاج الى بيان. ليه؟ لان الاوضاع فيها بينه، الاوضاع فيها بينه ما تحتاج الى ان يبينها الانسان للناس. يتوب لكم سوء العذاب ويذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم. يبقى ثلاثه انواع من العذاب: سوء العذاب، تذبيح الابناء، استحياء النساء. في الايات الاخرى يتوبونكم سوء العذاب يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم، من غير واو العطف في التذبيح. هنا يتوبونكم سوء العذاب ويذبحون، هناك يتوبونكم سوء العذاب يذبحون، هناك القصد بيان سوء العذاب. ايه هو سوء العذاب؟ فسره ووضحه بتذبيح الابناء واستحياء النساء. لكن هنا القصد تعداد الوان العذاب، فالوان العذاب اللي كان فيها الاضطهاد والاذى، وكذلك ايضا تذبيح الابناء فمعطوف على يتوب لكم سوء العذاب واستحياء النساء. يذبحون ابناءكم الاطفال حتى لا تقوى الامه، حتى يبقى الشعب خاضعا ذليلا لهوى الفجرة من الحكام. فهم يذبحون الأطفال، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، لأن النساء مظهر الضعف ومكان العرض، فاستبقائهم بعد تذبيح للرجال مهانة وعلامة ذل واستكانة. وكذلك أيضا كانوا يستبقونهن للخدمة، وربما ايضا للامور الاخرى، فهو على كل حال امتهان لبني اسرائيل واذلال لهم، رغم ان استبقاء النساء، استحياء النساء يعني استبقاءهم. يستحيون نساءكم يعني يطلبون ان يبقى نساؤكم احياء. فهو على كل حال سوء العذاب واضح، تذبيح الابناء واضح خطورته، استحياء واستبقاء النساء كذلك واضحة صورته، وكل ذلك للمهانة التي يلحقها الفجرة من الحكام والظلمة منهم وأعوانهم بالشعوب الذليلة الخاضعة. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وفي ذلكم العذاب الذي وقع عليكم اختبار لنوع من المطلوب منكم. ثم في نجاتكم عندما نجاكم الله من آل فرعون وأغرقهم بلاء أيضا، فهنا بلاء وهنا بلاء. في التعذيب هذا شر، في النجاة من التعذيب هذا خير، ومع ذلك فهذا ابتلاء وهذا ابتلاء، هذا اختبار وهذا اختبار، هذا امتحان وهذا امتحان. في الاختبار بالشر هذا يستخرج الله عز وجل من عباده ما يجب عليهم من الصبر، وفي الابتلاء بالخير والنجاة من الأذى يستخرج الله من عباده ما يجب عليهم من الشكر. وفي ذلكم بلاء يعني اختبار من ربكم عظيم، يترتب عليه أن تصبروا في الحالة الأولى عند توم سوء العذاب وتذبيح الأبناء واستحياء النساء، ويستوجب منكم الشكر في الحالة الثانية عندما من الله عليكم بأن نجاكم من آل فرعون. ترى ما هو الصبر المطلوب عندما تشتد فرعنة الظالمين؟ أهو الاستكانة والخضوع للذل؟ وهل هذا يليق أن تكون هذه صفة المؤمنين أن يخضعوا وأن يذلوا وأن يدعوا الحكام والظلمة يفعلون بهم ما يشاءون؟ وهل هذا هو الصبر؟ هل الصبر يعني قبول المهانة والخضوع والذلة والاستكانة؟ لا طبعا، لا يكون هذا صبرا، ولا يمكن أن تكون هذه الصفة من الصفات التي يحبها الله ويطلبها من عباده المؤمنين. ماذا يعني الصبر؟ المطلوب عندما يكون هناك عذاب يقع بالناس من الحكام. لابد أن نفرق بعد التفريق فيما يبتلي الله به عباده. لو أن الله ابتلى عبدا من عبيده بنوع من المرض فهذا لا شيء فيه إلا الصبر والتسليم والرضا ومحاولة العلاج. فالصبر هنا في تسليم، لأن تسليم لأمر الله سبحانه وتعالى، وتسليم الأمر الله بمعنى عمل المطلوب من العبد مع الرضا، يعني أداء المطلوب مع الرضا. فالصبر من غير أداء المطلوب ما يبقاش صبر. فعندما يصاب الإنسان بشيء لا قبل له فيه ولا يد لأحد فيه، مات له من يحبه، أصابه مرض، اشتدت به أزمات الاحتياج، فهنا المطلوب منه الصبر وعمل ما يرضي الله. فعمل ما يرضي الله أو عمل مطلوب، ما هو عمل مطلوب في حالة المرض؟ محاولة العلاج. عمل المطلوب في حالة ما يموت من الإنسان حد، الرضا بقضاء الله والتسليم بما فيهاش حاجة، مش هيعمل حاجة لن يسترجعه، بل يحاول أن يعظ نفسه وأن يذكرها بأن هذا قدر قدره الله سبحانه وتعالى. يختلف الأمر عن ما يصاب الإنسان بنوع من الذلة لغيره من البشر، يختلف الأمر. هنا مش مطلوب تسليم للأمر الواقع، لا، مع انه مطلوب الصبر. فماذا يعني الصبر في هذه الحالة؟ يعني الصبر اولا تلمس حكمة الله فيما اصاب العبد من هذا التسلط من هؤلاء الظلمة، محاولة لربنا سبحانه وتعالى سلط علي هؤلاء الظلمة، ان كان لاني اغضبت الله يجب ان ارضيه، إن كان هذا لتقصير من عندي يجب أن أتلافاه، إن كان هذا لذنوب يجب أن أتوب منها. أبحث عن الأسباب التي بها تسلط الظالمون علي، أي واحد هذا أعمله. طيب إذا أنا عملته هل معنى خلاص أن دي وخلاص أهو أنا أذنبت ذنبا فسلط الله علي الظالمين وانتهت؟ لا، رغم انك انت اذنبت ذنب لكن تسلط الظالمين عليك لا يقبل، حتى مع الذنب اللي اذنبته لا يقبل. الذنب الذي اذنبته بينك وبين الله هذا تتوب منه الى الله وتستغفره، لكن مع الرضا بما قضى الله سبحانه وتعالى والصبر لله عز وجل والتمسك بما من اجله تؤذى. فإذا كنت تؤذى من أجل دينك فعليك أن تستمسك بدينك. إذا كانوا يريدون أن يحولوك عن الدين فالرد عليهم أنت هم أذلوك وأذوك وظلموك وسجنوك واعتقلوك، وأنت لا تملك أن تذلهم. لا، أنت تملك أن تذلهم. لماذا؟ لتقوية الصلة بالله والاستمتاع بالإسلام والإيمان الذي اضطهدوك من أجله. فأنت في الحقيقة تقاوم، وليس الصبر هنا استسلاما. لا، رجل يكرهك لأنك تفعل كذا، إصرارك على أن تفعل تحدي لهذا الذي يكرهك. رجل يؤذيك من أجل أنك تفعل كذا، أن تفعل كذا هذا معناه إصرار ومقاومة وأنك لا ترضخ لهذا الظلم. فلذلك الصبر المطلوب هنا ليس صبر التسليم والاستكانة، لا، صبر المحاولة والعزم ويعني محاولة القيام ومحاولة أخذ الشأن ومحاولة أن تنتقم للنفس ومحاولة أن تخرج من هذا الذل. يعني لازم الشعب الذي تفرض عليه ظروف غير حقيقية غير طبيعية غير شرعية لابد أن يحاول جاهدا أن يفكر في طرق الخلاص، لأن الله لم يسلط الناس على الناس. إن الله لو سلط الناس على الناس لكان أولى بهذا التسليط الأنبياء، ومع ذلك فالله، لأن الأنبياء بعثوا بالخير فعلا، هؤلاء هم الذين إذا ضربوك فهذه نعمة من نعم الله عليك، إذا أجبروك إذا كان إجبار يقبل يبقى فضل من فضل الله عليك، لكن الله احترم إرادتك رغم أنه بعث لك الخير، احترم إرادتك وقال لك أنت حر، تقبل هذا الخير عن طواعية أو ترفضه، أنت حر. وقال للرسول وما أنت عليهم بجبار، فكيف يقبل الإنسان من حكومات أن تكون جبارة عليه؟ إذن قبول الإنسان لتصرف الحكومة هذا مش هو ده الصبر المطلوب من المؤمن. الصبر المطلوب من المؤمن الرضا بقضاء الله، البحث عن الأسباب التي من أجلها تسلطت الحكومات على الناس، لأن الله لا يسلط الحكومات عبثا. وليس معنى أن يسلط الله الحكومة على شعب فاسق أن الحكومة ترضي الله سبحانه وتعالى أو هي قريبة من الله، لا، ربنا ينتقم ممن يشاء بما يشاء، بلاش كده. قد يسلط الله كما سلط عز وجل كفرة قريش على المسلمين وهم من أحسن المسلمين في غزوة أحد، فأصابوا من المسلمين قتلى وشهداء وجرح الرسول صلى الله عليه وسلم. هل كان الكفرة أحب إلى الله من محمد وصحبه؟ لا طبعا أبدا إطلاقا، لكن أصحاب محمد خسروا في شيء، فأراد الله أن يؤدبهم وأن يعلمهم. فالشعوب المسلمة إذا فسقت وسلط الله عليها حكاما ليس معنى ذلك أنها علامة رضا عن الحكام، لأن الحكام مع ذلك لجهلهم وغبائهم يظنون أن التسليط والتمكين معناه الرضا من الله. ولكن ماذا تقول حكومات أغبياء؟ رجل نجا من القتل، واحد نجا من القتل بعد ما أطلقت عليه النار ونجا من القتل، فقال لك شوف كنت عرفت من على حق نجيت من القتل، كلا كلا يا أيها الغبي، لأن علي رضي الله عنه وأرضاه كان من خيار الصحابة وقد قتل، وعمر الذي حقق الأمن للناس والعدل قتل، وعثمان بن عفان الذي فاض خيره على المسلمين فاض خيره وماله قتل. فليس معنى التمكين أو النجاة من القتل أنك أحب إلى الله، لا بالعكس. هم لا يفهمون، ونحن لا نخاطب الحكومات التي لا تفهم ولا تعقل، لأن كيف نخاطبها وقال الله ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. فنحن نخاطب الشعوب فقط ونقول للشعوب حقوق يجب أن تعمل جاهدة لكي تنال هذه الحقوق، فإذا لم تستطع العمل فعلى الأقل تعرف أن هذا ليس الوضع الطبيعي حتى لا تنخدع بالمنافقين الذين يمدحون الظالمين. فإذا مدح المنافقون الظالمين يجب على الشعوب أن تفهم أن المداحين منافقون وأن الظالمين ليسوا إلا ظالمين بغض النظر عما يستحقه الشعب. قد يستحق الشعب هذا وقد يستحق أكثر منه، هذا شيء، وعلى الشعب المسلم أن يرجع إلى الله وأن يتوب من الأسباب التي سلطت عليه الظلم. لكن في الوقت نفسه لابد أن يعمل لاسترداد حقه، لأن ليس هؤلاء الظلم هم اللي حيخلصوا الحق بتاع ربنا. رب العزة عز وجل له حساب مع عبيده يحاسبهم كيف يشاء. فالصبر المطلوب هنا عند الابتلاء ما يذكرهم سيدنا موسى بنعمة الله عليهم باختبار الله لهم، ويذكرهم باختبار الله لهم حين سلط عليهم فرعون وآله يسومونهم سوء العذاب. المطلوب ايه؟ المطلوب الصبر، الصبر الذي يعني المغالبة وليس الاستسلام. صبر الاستسلام لا يكون الا في جانب الله فقط بس. الله سبحانه وتعالى هو الذي اذا اصابك بشيء فليس لك الا ان تصبر وان تستسلم لقضاء ربك، لانك ان كنت مسلما فلن يصيبك الله الا بما هو في صالحك خيرا كان او شر، لن يصيبك الله طالما انت مسلم، فلن يصيبك الله الا بما هو في صالحك. حتى لو كنت مسلما وأذنبت وأصابك الله بما تكره فهو في صالحك، ولأن يطهرك الله عز وجل بشيء من الدنيا خير لك من أن يعذبك يوم القيامة في النار. ولكن الظلمة لا يصحون، الظلمة لا يدلهم رتب ونياشين ويدلهم وبعدين يوم القيامة تعمل زي ما تشاء، لأنهم يكادون ألا يؤمنوا بيوم القيامة، يعني يكاد الذين يعذبون الناس يكادون ألا يؤمنوا بلحظة الموت، والملائكة يضربونهم على وجوههم وأدبارهم هم لا يقرؤون ذلك ولا يؤمنون به ولا يعرفونه، فدعهم وما هم فيه، لكن خذ انت الذي ينبغي ان تعرفه. يصومونكم سوء العذاب ويذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم، لا شرط المطلوب منه الا يخنع الشعب والا يستسلم لظلم الظالمين، وفي الوقت نفسه ان يصبر على قضاء الله. بالنسبة لله يصبر على قضاء الله، بالنسبة لغير الله لا بد ان يكون عازما على الا يستديم هذا الذل، لان الله خلق الانسان حرا ويجب ان يعيش حرا. الجانب الاخر الى النجاة، وهذا بلاء ايضا، والمطلوب منه الشكر وتقدير النعمة. اذا كان الانسان مريضا فعافاه الله، لا يكون كالذين يظلمون انفسهم، اذا اصابه مرض او شيء يكرهه عرف طريق الله ولجا اليه ودعاه، فاذا عوفي وبرئ نسي الله، لا لم يصحش. انما المطلوب من الانسان الذي كان في شدة او بلاء او مرض او شيء وبعدين عافاه الله من ذلك، ان لا يزال متذكرا لفضل الله ونعمته، يشكر الله على ما انعم عليه عندما صرف عنه البلاء. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. واذ تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. واذ تاذن ربكم، اذن معروف الاذان وهو الاعلام، الاذان معناه الاعلام، تؤذن للناس يعني تعلم الناس بحضور الوقت. فتاذن هي نفسها الاعلام، بس الكلمه فيها مبالغه، الصيغه نفسها فيها مبالغه، تاذن معناه اعلم، اعلم يعني وضع سنه، وضع قانون. الله سبحانه وتعالى وضع قانونا، قانون عدل وقانون حق، ليس من قوانين الظلم التي تفرض على الناس. وإذ تأذن ربكم، ما هو القانون؟ لئن شكرتم لأزيدنكم، هذا جزء من القانون، ولئن كفرتم لأعذبنكم إن عذابي لشديد. الاثنين دول طرفين للقانون. القانون ايه؟ وضع الله قانونا، اذا شكرتم ازيدكم واذا كفرتم اعذبكم. هذا القانون وضعه الله واعلن عنه اعلانا كبيرا للناس، لم يضعه في الخفاء ولم يضعه من خلف ظهور الناس. ولذلك يبدا فيقول واذ تاذن ربكم، وكلمه واذ دائما معناها اذكر، تذكر، كن على يقين. يبقى اذكر هذا القانون. ايه هو القانون؟ تأذن ربكم واعلم، واعلم ان الذي يشكره يزيد وان الذي يكفره يعذبه. لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. لئن شكرتم لازيدنكم، ستجد من بعض الناس شاكرين لنعمة من أنعم الله سبحانه وتعالى، نعمة العطاء، ومع ذلك لم تزد، وربما سلبت. وربما وجدت رجلا شكر الله على ابن جاءه بعد وقت، وكان المنتظر أن يزل الولد الثاني والثالث والرابع، خد اللي هو بعثوله. فهل قانون الله تخلف؟ حتى لله طبعا يستحيل، يستحيل. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم، وكلمة لئن فيها شرط وحلفان، يعني فيها قسم وفيها شرط للاثنين. الحلفان زي والله لئن جئتني لأكرمنك، لئن جئتني لأكرمنك، ده حلفان والله. والشرط إذا جئتني أكرمتك، شرطه الكرم بتاعي لك متوقف على انك تجيني، مش هكرمك وانت بره. فهنا الشرط والقسم الاثنين، يعني تأكيد الكلام، يعني ربكم اعلم واكد وحلف واشترط. لئن شكرتم لأزيدنكم. هذا الكلام للمجموع للأمة، هذا الكلام لمجموع الأمة، لئن شكرتم لأزيدنكم. هل يترتب الزيادة على الشكر حقيقة؟ نعم، يترتب الزيادة على الشكر حقيقة، إيمانا وواقعا. إيمانا لأن الله وعد، والله لا يخلف وعده أبدا. كيف تترتب الزيادة على الشكر؟ ده مش شغلك، طالما أنك آمنت بأن الله لا يخلف وعده فلا بد أن يكافئك الله على الشكر بالزيادة، لا بد، لأن الله لا يخلف وعده أبدا. لكن كيف دي؟ لا، ما لا يقال كيف للذي لا يسأل عما يفعل. الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، لأنه أولا له القدرة التي يفعل بها ما يشاء، لا تحكمه ظروف معينة، وله الحكمة العظيمة التي يفعل بمقتضاها ما يشاء. لكن تستطيع أنت أن تتلمس مع الواقع اللي عاشه الذين شكروا ربهم، وتحقق ذلك لأمم الأنبياء عندما يرسل الله رسولا يتبعه الضعفاء والفقراء، ومقتضى هذا أن يظل الفقراء فقراء وأن يبقى الكفرة الأغنياء أغنياء. وأخويا، ماذا كان يحدث؟ الذي كان يحدث أنه بعد صبر قليل أو كثير يبدل الله الحال تماما، سواء كان يهلك الظلمة كما أهلك فرعون ويورث بني إسرائيل ما خلف فرعون وفعل الله مع الأنبياء، أو كان الأمم تقوى، يعني المسلمون يكثرون ويزداد خيرهم. فواقعا فعلا ترتب على ذلك أن الذين شكروا الله سبحانه وتعالى زادهم، والذين شكروا ربهم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كثير منهم لم يمت، يعني في عمره كثير منهم لم يمت، إلا وقيته قد بلغ الخافقين، ودولة الإسلام قد شرقت وغربت، وخيرات الأرض وفجوها رد على المسلمين الذين كانوا فقراء وأنفقوا ما كان في أيديهم في سبيل الله عز وجل. هذا هو الوقت. كمان ماذا يعني أن تشكر الله سبحانه وتعالى؟ يعني أن يشكر العبد نعمة الله أن المقاييس سليمة، مقاييس سليمة، عبد أحس بنعمة الله فمقياسه سليم، وشكر الله فأدى الواجب المطلوب منه. يبقى المجتمع مش مختل، هذا مجتمع عاقل يقيس الأمور مقياسا صحيحا، ينسب النعمة إلى منعمها الله سبحانه وتعالى، ويرى أن واجبه أن يشكر فيشكر الله، فالأمور سليمة ماشية سليمة. وكذلك يرشد إلى أن النفوس الذي تشكر ربها عز وجل طالما بيشكر ربنا على النعمة، إذن عارف ربنا، إذن بيخافه، إذن بيخشاه، إذن بيتقيه، إذن لا يفعل إلا ما يحبه الله عز وجل. فلا جريمة، لا سرقة، ولا زنا، ولا رشوة، ولا ظلم، ولا حبس، ولا اعتقال، ولا شيء مما يقع. ليه؟ لأن نفس تشكر الله. ما معنى تشكر الله على النعمة؟ تعرف ربها. ما معنى تعرفه؟ تعرف كما أنه واسع العطاء شديد العقاب، فهي تخافه، فتتمشي في الطريق المضبوط، تخاف الله وتراقبه، وتمشي في الطريق المضبوط، ما تاخدش نعمة ربنا إلا من مكانها، ومتصرفاش اللي في مكانها. تصريف نعمة ربنا في مكانها لا شك يزيد النعمة. من جانب آخر، تصريف النعمة في مكانها يعني أنك لا تستعلي على الناس، لا تجرح شعور الناس. أنت غني ومن حقك أن تأكل ما تشاء وتلبس ما تشاء، لكنك في الوقت نفسه مسلم، كما علمك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لك أما تكون طابخ، طبيخ ريحته بتطلع، لكن زمان طبعا طبيخكم دلوقتي ما عادش بيطلع من ريحة ولا حاجة أبدا، اللحمة بتاع زمان كان بيطلع ريحتها فعلا، فيقول لك طابخ ك كثر حتى المرأة، ما كانش على اللحمة المرأة، وإيه بالجارك ليه مش عايزة كتير يجيب ريحة طعامه داخل بتاخها ولعب أولاد، يجد الأولاد جارك يتدخل بها كرز. رعاية لمشاعر الناس، لما الذي يشكر الله ويستقي ويحذره حيراعي مشاعر الناس، ما يجيش الناس، حيحب الناس، حيتعاور الناس على الخير، حيكثر الخير يقينا ولا يكون إلا كده. ده جاي من ايه؟ جاي من المقياس الصحيح للأمور وشكر الله سبحانه وتعالى. هذا لا يعني لسنا نعلم الله سبحانه وتعالى يزيد النعمة ازاي، فالله يزيدها كما يشاء، لكنما نقرر الواقع الذي لمسناه ونقول ما نعرفه، لكن يكفي خالص ان يقول الله لا ازيدنكم، يبقى لا بد ان يزيدنكم لازم. ولو ان الذين رجل من الصحابة رأى رسول الله في ظلال الكعبة فقال له يا رسول الله أصابنا ما أصابنا، ألا تستنصر الله لنا، ألا تستفتح الله لنا؟